أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم، واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. وبعد، كنا قد تكلمنا أن في هذا الطريق عوائق وعلائق لابد أن يفقهها العبد ويعرفها حتى يستطيع أن يتجاوزها أو يتعامل معها. فكان على رأس العوائق عائق الشيطان. وفي الواقع أننا لا نفقه حقيقة معركتنا مع الشيطان على الوجه الذي ينبغي أن يكون. يمكن كلنا مرت علينا الآيات التي يأمرنا الله عز وجل فيها باتقاء شر الشيطان واتخاذه عدوا، لكن تكييفنا الواقعي لهذا الأمر عليه كثير من علامات الاستفهام، لأننا لا نفقه بالضبط ما هو الموضوع. يعني نتصور إن المسألة من اليسر بمكان ممكن نختذر القضية كلها، لأن الشيطان كيده ضعيف، ده صحيح، فلا يحتاج الأمر إلى أكثر من استعاذة، فالأمر يسير جدا. نختزل هذه القضية هكذا، أو نكبرها بأن الشيطان له نصيب من الإنسان مدركه لا محالة، وأنه لص الإيمان سيأخذ منك نصيبا لا محالة، فيعني كده كده الشيطان هيأخذ منك حاجة، فتعايش معه تعايش سلمي، يعني كأن الأمر كذلك. في بعض الأحوال وإن كان هذا على سبيل التهكم، لكن للأسف الشديد واقع بعض الناس وأحوالهم ينطق بمثل ذلك. عشان كده النهاردة عايزين ندرس الموضوع بشكل مختلف، نقول طبيعة المعركة نفسها وما هي العقبات التي سوف يجعلها على طريقك. تعالوا في البداية نضع حقائق ثابتة في معركتنا مع الشيطان. الحقيقة الأولى أن عداوة الشيطان عداوة ثابتة، هو عدو. وعايزين برضو نقول التكييف الواقعي، عدو، مغتاظ، حسود، حاقد، يريد أن يتخلص منك بأي شيء، وأن يفسد عليك حالك مع الله بأي شيء، يرى أن ليس لك أي مزية حتى يميزك الله عز وجل ويصطفيك. فإذا وجدك على طاعة الرحمن فإنه يزداد قسوة وغيظ، ويريد أن يهجم على قلبك فيقلبه ناحية الزيغ والانحراف، فيأخذ في ترقب أي فرصة لينفث هذه السموم إلى القلب فيفسد عليك حالك. كلمة عدو دي يا جماعة عايزين نستشعرها كده، عدو عايز يتخلص منك بأي شكل، متضايق منك، متغاظ منك، هيفسد عليك حالك، فلن يتركك هكذا. فلذلك يقول الله جل وعلا في سورة فاطر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الأمر هنا على الوجوب. يبقى إذا لم نتخذوه عدوا أثمنا، إذا تعايشنا معه تعايشا سلميا أثمنا. فاتخذوه عدوا يبقى أمر من الله سبحانه وتعالى، نحن نتقاعس عنه، وينبغي أن نتوب الآن إلى الله سبحانه وتعالى من عدم اتخاذنا للشيطان عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، داع إلى جهنم. هذا أفضل وصف يوصف به الشيطان، داع إلى أبواب جهنم. ثبت في السنة المطهرة أن لكل إنسان قرينا من الشياطين الجن ملازم له. الشيطان فهم منك عدو وهو قريب يريد أن يدخل قلبك بأي حال من الأحوال. وقد ثبتت عداوة هذا القرين لابن آدم، فهو لا يأمره إلا بشر ولا يوعده إلا باليأس والقنوط من رحمة الله. هو حريص كل الحرص على إضلاله وغوايته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: ما منكم أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. يبقى دلوقتي في قرين، وقرين ده شيطان وشغلته إيه؟ الغواية والإضلال. واصطفى الله عز وجل نبيه في هداية هذا القرين فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم. خدوا بالكم الحديث ده كويس، حديث صحيح مسلم. إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء. كل حاجة أنت بتتلبس بيها دلوقتي وإحنا في مجلس العلم، الشيطان حضر، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عندما تريد أن تأكل يأتيك الشيطان، عندما تريد أن تذهب إلى عملك يأتيك الشيطان، عندما تخرج من بيتك، في كل أحوالك. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه. يبقى عدو وعداوته عداوة ثابتة، وانظروا أين هو منك، إنه يتربص بك في كل لحظة. يقول ابن الجوزي وهو يصور المعركة مع الشيطان: اعلم أن القلب كالحصن، وعلى ذلك الحصن سور، وللسور أبواب، وفيه سلم صغور، وساكنه العقل، والملائكة يترددون على ذلك الحصن وإلى جانبه ربط نواحي كده على جانب هذا الحصن. الشياطين تختلف إلى هذه الربط، إلى هذه النواحي من غير مانع، والحرب قائمة بين أهل الحصن وأهل الربط. الشياطين لا تزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس والعبور من بعض السلم. هذه حقيقة معركة الشيطان بالضبط. يبقى الحقيقة الأولى التي توقفنا عندها عداوته الثابتة. الحقيقة الثانية: لزوم الاحتراس منه، لأنه سيقعد لك على كل صراط مستقيم. وهذا مصداقه من كلام الله سبحانه وتعالى على لسانه، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لاحظوا في ملمح لغوي، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، مش كان يقول لأقعدن لهم على صراطك المستقيم؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قعد مش فعل لازم، قعد الرجل. هنا بيقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم في صراطك المستقيم، لأقعدن لهم على صراطك المستقيم. شوفوا بقى اللي هو عايز يقول، لأقعدن لهم على، هيبقى موجود وهيبقى كذا، ولو في هتديني معنى الاستغراق، ويبقى في كل حاله في نفس الوقت. هذه تديني علو، دي تديني استغراق، اداني طبيعة هذه الغواية التي ستكون من الشيطان. لأقعدن لهم في كل خطوة لهم على صراطك المستقيم. وعليها تأخذ الخطوة وتجد الشيطان عليها، تمشي بخط تجده فيها ملازما لها. انظر كيف هو. يبقى الموضوع مش سهل يا جماعة. يبقى انت لما تيجي تمشي السكة دي وتفهم ان الموضوع معركة الشيطان دي موضوع هايف يعني سهل قوي، يبقى مش كذا، يبقى انت لم تعطيها حقها. إذن عليك بالاحتراز، لأنه قاعد لك على كل خطوة وفي كل خطوة على هذا الصراط المستقيم. شوف، هو ربنا سبحانه وتعالى أراد من كلامه أن يوضح لك حجم عداوته. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فأعطانا الله عز وجل كما قلنا في المرة السابقة الداء والدواء. داء الذي سينفث منه ويرتع ويعيش معاك الجحود، انه ربنا يبعث النعم علشان يوددك اليه حتى تطيعه، يتودد اليك بالنعم حتى تمتثل فتجحدها انت. بس كده الشيطان عارف يخش من الحته اللي هو يجيبك فيها على طول، فياتيه من هنا ومن هنا ومن هنا. يبقى الداء سيكون الغفله والجحود، والدواء سيكون الذكر والشكر في كلمتين. جميل. يبقى الحقيقه الثانيه لزوم الاحتراز من هذا الشيطان، لانه قاعد لك في كل خطوه وعلى كل سبيل. الحقيقه الثالثه ضعف الشيطان. قلنا ان كيد الشيطان ضعيف، رغم ده كله الكلام اللي فات ده عدو وقاعد على كل صراط. لا يا عم، احنا مش عارفين نعمل معاه حاجه، ده الموضوع صعب جدا. لا، هو صحيح صعب لمن لم يكيفه على حقيقته، لكن يكون يسير جدا اذا علم ان هذا الامر ما ايسره في كلمه واحده. اذا نبحتك كلاب الراعي فاستعن بالراعي يكفك نباح كلابه. يبقى بدل ما تقعد تهوش، كلب يعوي ينبح، شكله لو شفته من بعيد يا ده بتاع ده فيها 21 حقنه، ولو دلوقتي بقى 3 حقن، ده قصه صعبه قوي. هو كده شكله كبير وكده، ويعني نوعيه من الكلاب المحترمه. فتستشعر هكذا، وهو القصه كلها ما فيش. وبعدين تجيب شويه يعني حجر وترميه كده تلاقيه خايف وجبان ولا يفهم، بس شكله يضيعك. هو هكذا شأن الشيطان. قال الله جل وعلا: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقد مثل العلماء الشيطان كأن رجل يجلس وأمامه طعام، فمر به كلب فقال اخسأ، فانجفل ومضى بعيدا. واحد قاعد بيأكل، بعدين الكلب مر عليه فراح رميه، راح جاري. ورجل آخر مر به الكلب فرمى له بعض طعامه، قال لك والله غلبان فنديله، فرمى له بعظم، فلما أكل العظمة طمع في الأخرى، وهكذا أنت أحيانا يعني مش هتيجي يعني قصة يعني من بصة ولا من كلمة ولا مش عارفة إيه ولا إيه، فتتغافل عن محقرات الذنوب فيطمع في ما هو أعلى منها وهكذا. لذلك المطلوب أن لا تكبر من حجم الشيطان حتى يصير الخوف من الجن ومن الشياطين أعظم من خوف الله فيقع في الشرك الأكبر. شرك الخوف شرك من أنواع الشرك الأكبر، إن هو يبقى قاعد خايف الشيطان هيعمل لي، الجن هيلبسني، هيحصل لي مش عارفة إيه، هيجرى لي إيه، أكثر مما يخاف من الله. وفي ناس كتير جدا لما تيجي تقول لهم بس بقى تعدوا علشان خاطر يعني ما يحصلش، انت شايفين الناس اللي بتتمس وبيحصل لها بتاع، يحترم نفسه ويظبط أموره أكثر من إنك تقول له علم الله ناظرة والله بصير مطلع على حالك، هعمل ايه يعني؟ انما لا يلبسني بقى ويحيا ضنك ويجي لي اكتئاب ومشاكل نفسيه، يخشى الجن اكثر مما يخشى الله. فلا ينبغي تهويله ولا ينبغي التهويم من شأنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي والطبراني والحاكم وقال صحيح الاسناد وصححه الالباني في صحيح الترغيب: لا تقل تعس الشيطان فانه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله فإنك إن فعلت ذلك تصاغر حتى يصير مثل الذباب. شفت انت بقى قصة تكبيره أو تحقيره بإيدك، التجأت بالله واعتصمت به خلاص، ما حصلش الكلام ده وبدأت تركن إلى نفسك وتركن إلى فهمك وعلمك وقدراتك وإمكانياتك، خلاص الشيطان يصرعك ويقول بقوتي صرعته. هذه الحقيقة الثالثة ضعف الشيطان. الحقيقة الرابعة سلاح المؤمن الذي يستطيع به أن يحارب الشيطان في هذه المعركة. قال الله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. السلاح هو الاستعصام، طلب العصمة من الله تعالى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا يستعيذ به أحد إلا وأعاذه، ولا يستجير به أحد إلا وأجاره، فهو أكرم مجير. فلا يخلي بين العدو وبين عبده المؤمن بعد أن لجأ إليه ورجى عنايته. يقول الله جل وعلا في سورة النحل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى السلاح اللي انت هتمسكه العصمة، الاستعصام، التوكل، انه في كل لحظة لما يكون ايه كيد الشيطان هذا وقاعد لك على كل صراط وعلى كل خطوة، لكن بالاعتصام يكون نهاية شأن هذا الشيطان. وتستطيع أن تتخلص من كيده. الحقيقة الخامسة أنه لص، ولكن لص فاشل حرامي. أفضل تكييف لي برضه أن يقال أنه حرامي الإمام، لص الإمام، هو شغلته حرامي، يعني قاعد ينتظر ساعات الغفلة ولحظات الذهول حتى يسرق شيئا مما يكون لك من الأجر أو يكون لك من الطاعة، هكذا شأنه. لكن هذه الوساوس سرعان ما تتلاشى إذا انتبهت وتذكرت، فأخذت سلاحك مرة أخرى فأدميته وصرعته بعد أن كاد أن يصرعك. يقول الله جل وعلا في سورة الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الشيطان برضو حياخد نصيب، احنا قلنا حياخد نصيبه منك بأي شكل من أشكال، حيسرق حاجة، بس السرقة دي ما قالها إلى الخسران، يعني حيقعد يسرق 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 لغاية ما يخلص على البيت بتاعك كله، مش هتلاقي ليك عفش، خلاص كله طار، ولا هو حيسرق الحاجة وانت هتعرف تستردها مرة أخرى، بل قد يكون من شأنك أن تضع حصن حصين، تحط بقى كل التجهيزات بعد كده على الباب، مش هيعرف يخش من الباب مرة أخرى. هيكون كذلك هو ده شأن المؤمن، إذا مسه طائف من الشيطان يتذكر، جاب له في حتة الغفل، عرفت، لا ألدغ من جحر مرتين، مش هتعرف تخش لي تاني، فإذا هم مبصرون، فيبصر الحقيقة الأمر، فيكون في ذلك خير دليل له على الطريق حتى يعرف كيف يتعامل مع الشيطان. هذه خمس حقائق. الحقيقة السادسة: وجوب معرفة مداخل الشيطان. وجوب، احنا قايلين ان ربنا قال لنا فاتخذوه عدوا، فاتخاذه عدوا ده واجب، كل ما يؤدي الى الواجب فهو واجب. ده كلام رصين جدا للغزالي في الإحياء، وتشعر فيه نفس الفقيه بقى أكثر من نفس الواعي. يقول: اعلم أن مثال القلب مثال حصن، والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن ماشي، فيملكه ويستولي عليه، ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يعرف أبوابه. مش هتقدر تحرس لو أنت مش عارفه هيخش منين، هيخش من حتة وبعد كده تقول لي يا شيخ والله كنت كويس، وفضل الله عز وجل بقى لي يومين ثلاثة الحمد لله وردي طيب، والحمد لله حاسس بإيمانيات، بعدين راح مرة واحدة طار الفجر، وبعد شوية طارت الضحى، وشوية ورد القرآن عمل، في ايه؟ هتقول لي الذنوب الحمد لله كنت متحفظ في الأيام دي، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ خدعك من حيث لا تدري، دخلك من مدخل انت مش واخد بالك منه خالص، غافل عنه تماما، ما تعرفوش اصلا، يعني انت عارف انه مداخله الشهوة، هيخش لي يعني من ايه؟ من الشهوة، من النساء والفلوس وبتاع، طب خلاص هيخش لي يعني من ايه؟ من شبهة، ادينا بنتعلم، خلاص خلصت الليلة. وهو بقى عارف ان انت مثلا شخصيتك نرجسية شوية، فيروح فاتح محبتين فتلاقي نفسك وصبت في ذرة كبر وانت مش داري، انك برضو بتحب الثناء وبتاع، فيروح مديك حتة عجب كده في النص يخليك تفرح بشوية، وتقول لي انا ما بفرحش بالعمل، انا بفرح برحمة الله علي، وهو يعني ينفجر من العجب، خلاص انا اهو عملت بقالي سنين مش عارف اجيب الورد ده، ختمت في 3 ايام، انا بقالي كام يوم بعمل مش عارف ايه، انا بقيت كويس، خلاص انا اول مره اخلص كتاب في الفتره الزمنيه دي كلها، ده انا عملت، ده انا سويت، ده انا مش عارف ايه، تمام، بس ما انا ماشي كويس اهو، يروح هو رميها له بس، وذره عقب، ذره كده، ذره كده ما يلتفتش ليها هو خالص، فيجيبه لمسه كتاب، شفت بقى؟ فانت تقعد تفكر انت والله ما في نساء ولا في، ما فيش الحاجات اللي احنا عارفينها دي، وفلوس يا سيدي نضحي وبنفق في سبيل الله، ما فيش حاجه، شفت بقى؟ فعشان كده بيقول: ولا يقدر على حراسه ابوابه من لا يعرف ابوابه. فحمايه القلب من وساوس الشيطان واجبه وهي فرض عين. شوفوا الكلام، حراسه الابواب فرض عين. حد يا جماعه تاب لله قبل كده من هذا المعنى انه ما حرسش الباب؟ يعني احنا واحنا قاعدين بنتوب كده بقى: استغفرك يا رب من تقصيري ومن تفريطي ومن ذنوبي ومن 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 ومن، حد ممكن يكون خطر على باله يقول ان انا استغفرك يا رب ان انا ما حرستش قلبي اللي انت خلقته عشان لا يوضع فيه الا حبك ومعرفتك، فسمحت لعدوك انه يدخل جوه؟ خاين، خاين اعظم خيانة وانت مش داري. فيقول: هي فرض عين على كل عبد مكلف، وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. كلام بقى ما فيش بعد كده، ادي سد الذرائع، كلام اصولي، كلام فقهاء. ولا يتوصل الى دفع الشيطان الا بمعرفه مداخله، فصارت معرفه مداخله واجب. هذه ست حقائق في مقدمه الكلام على معركه الشيطان وكيف سنتعامل مع هذا العدو الخبيث. تعالوا نذكر في البداية العقبات التي سيضعها إبليس، ثم نتكلم عن بعض المداخل التي يدخل بها إبليس علينا. المعلوم المعروف أن للشيطان سبع عقبات يضعها في طريق العباد، سبع حاجات شغلته الشغلة إنه يوقعك واحدة منهم. ابن القيم، وارجعوا للكلام ده عشان نفيس جدا، في منزلة التوبة في آخرها ذكر مبحث سماه أسرار التوبة، فمن جملة هذه الأسرار في شأن المعصية أن ينظر إلى الآمر له بالمعصية المزين له فعلها الحاض له عليها، وهذا هو الشيطان. فكلمنا بقى عن هذه العقبات، الكلام ده موجود برضو في تلبيس إبليس، ويعني العلماء تقريبا تواتروا على نقله. السبع عقبات، العقبة الأولى هي عقبة الكفر، الكفر بالله وبدينه. هيخش ازاي؟ احنا عايزين على كل كلمة حاجة. بيقول ابن القيم العقبة الأولى عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وبصفات كماله وبما أخبرت به رسله عنه، فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح، فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان طلبه على العقبة الثانية. أول واحدة يخش من جهلك بالله لغاية ما يوصلك للكفر به وأنت لا تدري، هيخش من سكة الشرك الخفي والشرك الجلي، هيخش من سكة التسخط لغاية ما يفسد علاقتك بالله. يا أخي هو لو بيحبك كان عايشك كده؟ مش كان اداك كذا وكذا زي غيرك؟ انت كنت بتقول انا عايز اتجوز علشان اعف نفسي، سابك وخلاك تقع في المعاصي والذنوب بكذبك، طب ليه خلق الشهوه فيك؟ وانت قاعد تتلقى الكلام ده وتقول صح، طب وانا مالي؟ ما صحيح فلان اتجوز وفلان معاه فلوس واداله كل حاجه وانا اللي محروم منها. دخل في التسخط، واحنا قلنا ان الاقدار ربنا لما قسمها عامله زي تورته كده أو زي قطعة الكيك الكبيرة، وكل واحد ليه ثلاث أرباع وناقص ربع، والشيطان معاجبه قوي بقى بالربع ده، يقول له ده حتة ربع مش ممكن، تعرف لو أكلت دي هتعيش عيشة مفيش، هي دي لتكونن من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، صدقني لو أنت خدت الحتة دي، أنت لو ركبت العربية التمام دي هتعيش بقى مستريح ولا أزمة ولا مشاكل، لو خدت العربية دي، لو خدت الزوجة دي، لو خدت كذا، لو خدت كذا، يديله الجزء ده خلاص هو بقى حاططها جواه. فواحد بيتلقاه يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا اخي اعوذ بالله، بس هي جواه بس صحيح وعمل معايا كده ليه؟ يلا الحمد لله رماه في التسخط، وبعديها يطلع منه كل حاجه بقى لغايه ما يوصله للكفر من هذا الباب. ما هو مش هيجي ابليس، احنا قلنا فيه ابليس 2007، فيعني عندنا ابليس مختلف، مش هيخش ابليس بقى بالطريقه المشهوره، يعني مش هيخش يقول لك اوف يلا اسجد للصنم، يلا حبيبي قوم كده، يلا روح شوف صنم كده واسجد له، يلا اعمل كذا. لا الاسم برضو عنده فنون واساليب، مش هتنفع معاك انت السكه دي، خط لزق كده ما ينفعش. انما ليك انت سكه تانية انت مش واخد بالك منها، هو شايف الحته اللي ينفع تخش عليك منها فيها. فين بقى الحته اللي فاسده بينك وبين ربنا اللي بتجيبك في المعاصي كلها؟ وهنا بقى هو اللي بيلمسك اكتاف وانت مش داري، يجيبك في دي الساعات يرميها كده حاططها لك في وسط الطريق تقول صح، او يائسك شغلانه بقى، يائسك من رحمته لغايه ما تكفر به. هو ممكن كده، وما النبي صلى الله عليه وسلم قال اكبر الكبائر ليه؟ الياس من رحمه الله، القنوط من رحمه الله، جعلها من اكبر الكبائر عشان هيياس. فبرضه ناتج عن ايه؟ فساد تصوره وعلمه بالله، جاهل بالله، ما يعرفش مين ربنا، ما يعرفش كرم ربه وفضل ربه ورحمه ربه وعفو ربه، ما يعرفش صفات جمال ربه، فلا يرجوه ولا يحسن الظن به. واحنا بنعمل دلوقتي الدروس بنتكلم الناس عن حسن الظن وبتاع، تلاقي الناس ايوه والله اخيرا لقينا الحق. ايه يعني يا جماعه ما حدش فاهم الكلام ده خالص عن ربنا؟ ما هو اللي وصل الرجاء وصله لهم بصفه الغرور، يعني اداله الرجاء اللي هو بقى لغايه ما يختار لغايه ما ينام خالص، واللي بيديله الخوف بيوصله لغايه درجه القنوط، والحق بينهما. شفتوا هيخش ازاي يرمي الكفر؟ يخش طبعا من سكة العلم، يبتدي يقدح له في صفات ربنا سبحانه وتعالى من وجه، والمعتقدات بقى الفاسدة وأهل الكلام، والكلام اللي انتوا عارفينه ده، الاعتقادات الفاسدة المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، لغاية ما يصف الله بما لا يكون، زي ما بقولش ان هم كفروا، بس يعني زي طريقة المعتزلة لما ينفوا الصفات ويعطلوها فكأنه بلا صفة، لا خلاص سمع بلا سمع، بصير بلا بصر، عشان يفرغ المعنى تماما. طبعا شوف بقى نفسية واحد هيبقى مش مستشعر ان ربنا ليه سمع وبصر وليه هذه الامور، لانه لو خطر بباله انه يكيفها يبقى كده ممثل ويبقى كده مجسم، فلا لا لا حاشا لله، فربنا ده حاجة عظيمة وكبيرة ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها خالص. فبيتعامل مع ايه بقى؟ يعني ذات بلا صفات، فاكيد هيكون ليه تأثيره الايماني لا شك عليه، وهكذا الى ان يقع فيه الكفريات الصريحة الواضحة، والعياذ بالله تعالى من الاعتراض، او يصل الامر الى امور الفاسدة من سب الله سبحانه وتعالى وسب شرعه و و و هذا عقبة الاولى. العقبة الثانية، طب هو مش عارف يجيبه، هو المتحصل بالتوحيد بفضل الله عز وجل، يخش له من عقبة البدعة، وهذا باعتقاد خلاف الحق الذي ارسل الله به رسوله وانزل به كتابه. وانا بتكلم على الحتة دي عايز اقول سطر كده، لان برضو انا بكلم ناس المفترض انهم عندهم دين، والمفترض ان هم يعرفوا شيء عن الاتباع لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الناس عايزة تتربى، فاكيد الكلام ده لما هيسمعوه هيتلقوه بالطريقة دي. بدعة؟ لا الحمد لله، احنا ان شاء الله يعني نبعد عن ذلك. وما منا من احد الا ولسان حاله واعماله تنطق بمخالفات صريحة لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. انا لا اقول ان المخالفة لهدي النبي بدعة هكذا، لكن اقول يعني من حام حول الحمى، هو سمته، حياته، سلوكياته، أمور كثيرة في حياته ليست هي على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فحام حول الحمى، فقد يقع في أمور إلى المخالفة الصريحة وإلى الابتداع، لأنه لا يتصور هذه الأمور أبدا. لما تيجي تقول له طب النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه كذا أو كذا أو كذا من أمور، وهو الكلام ده يتعارض مع حياته هو ومألوفاته، يقول لك لا لا أنتوا فاهمين الموضوع غلط، ما يقدرش، فيقع في بدع ويتصور أمور أخرى. على هذا ينبغي علينا جميعا أن نقيس أعمالنا وأحوالنا وكلامنا وكل تصرفاتنا وفق حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النموذج، المثال، الأسوة، القدوة. فستجدون لون في التصورات، في الفهم، لو احنا بس مسكنا كده فهم النبي صلى الله عليه وسلم لحقيقة الحياة وتطبيقاته الواقعية وتطبيقاتنا احنا، البون شاسع. المعنى ده بيخلينا ممكن نقع احنا في مخالفات ولا نتصور أن هذه سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك ينبغي علينا أن نتحرز من هذا. لا شك أن مفهوم البدعة يدخل تحت مسمى التعبد، ويتعبد بشيء لم يأذن به الله سبحانه وتعالى من أوضاع ورسوم محدثة في الدين، وهذا الأمر غير مقبول، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود عليه. فيدخل على العباد، ودي طريقة بتدخل بالذات بقى في مسألة البدعة، في كثير من الأمور، ويزين لهم أمر عبادات لهم ليست على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقعون من حيث لا يدرون في ذلك. وما كان صنيع الصوفية وغيرهم إلا أنك تجد على حسن الظن بهم أنه عايز خير، لكن لا يأتيه من وجهه فيضل عن سواء السبيل. فليست النيات الحسنة وحدها تكفل صلاح الأعمال، لابد من نيات حسنة وأعمال حسنة بعلم. وما ضل النصارى إلا من هذا الوجه، أنهم عملوا بما لم يعلموا. فعشان كده ناخد بالنا قوي الشيطان هيخش منين. يقول ابن القيم: فإن قطع هذه العقبة وخلص منها بنور السنة واعتصم منها بحقيقة المتابعة وما مضى عليه سلف الأمة، السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، يبقى تجاوز هذه العقبة الثانية التي وضعها له على الطريق. يقول: فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه على العقبة الثالثة، وهي عقبة الكبائر. يعمل بقى يزينها له ويحسنها في عينه ويسوف به. بص كلام ابن القيم يقول ايه: وفتح له باب الإرجاء وقال له: الإيمان هو نفس التصديق فلا تقدح فيه الأعمال. ابن القيم كذب الكلام ده من 700 سنة، وربما أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق، وهي: لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك حسن. يعني طالما ده بيض وطالما ده كويس وطالما انت احوالك كويسة من جانب مش هتبقى المشكلة كده. واذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القدر يهلك الناس فيها. وكتير احنا بنقع في المشكلة دي من حيث لا ندري فيزين له كبائر. وخدوا بالكم انت لما هيرميلك زنا اعوذ بالله, انت لما يرميلك قتل تقتل واحد تسرق لا, بس في كبائر انت مش داري بيها اخطر من الزنا ومن الربا ومن القتل, الا وهي الكبائر الباطنه. الكبائر الباطنه ابن القيم ليه كلام في الفوائد كده, وابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر ليه كلام كده بيقول في البدايه ان الكبائر الباطنه اعظم من الكبائر الظاهره. والناس ما بتصدقش, يعني الناس لما نقعد نقول لهم يا جماعه والله العظيم ذره كبر اشد عند الله من الزنا ما يصدقوش. لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. والثانيه قال وإن زنى وإن سرق, من قال لا إله إلا الله دخل الجنة, وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق. يبقى إيه رأيكم دي ما فيهاش كلام ما فيهاش استثناء ما فيهاش من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر انتهت. شفتوا بقى ممكن يهلكك فين أنت لما تسمع العقبة دي وتقول عقبة الكبائر. الحمد لله إحنا مش بتوع كبائر, يعني لا بنزني ولا بنسرق ولا بنغش ولا بنعمل الحاجات اللي هي من أكبر الكبائر أو من الموبقات نعوذ بالله من ذلك, لا سحر ولا كلام من ده ولا قذف ولا ولا ولا. ويأتي في الحاجات اللي الناس بدأت تحقرها, إيه رأيكم الغيبة والنميمة كبيرة ولا صغيرة؟ يعني إحنا بنيجي في البدعة ممكن تقول أهو تتعلم السنة وتعرف ضوابط البدعة, حتى دي وقعنا في حيصة ضيصة فيها وفي إشكاليات ولا عارفين ضوابط بدعة ولا عارفين تعريف بدعة, وكل شوية بدعة 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 وبدعنا خلق الله. زمان وقعنا في مشكلة التكفير, دلوقتي وقعنا في بدعة التبديع. شوية بقى حتى دي الكبائر. طب انت تعرف ايه هي الكبائر؟ ما تعرفهاش. تعرف ان في الكبيرة معتقد اهل السنة والجماعة انه الانسان لا يغفر بارتكاب الكبيرة, وانه الخوارج هذا قول الخوارج ومردود عليه من اوجه, وذكروا فيها تعريفات. ما هي الكبائر؟ بتعمل انت كبائر؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر, إيه هي الكبائر؟ عد كده. وهل ترتكب شيئا منها؟ لا تعرفها. طب هتحاسب نفسك عليها إزاي؟ ما هي لو كانت كبيرة من الكبائر هتبقى مشكلة كبيرة ومحتاجة بقى توبة بشكل آخر. ما هي لو صغيرة هتنتهي باستغفار يسير, إنما لو كبيرة هتحتاج توبة وتحتاج عمل صالح وتحتاج أمور. فإذا كنا لا نعرف ما هي الكبائر, ممكن تبقى عارف ان في كتاب اسمه الكبائر للإمام الذهبي وفي كتاب اسمه كده, لكن ايه هي ما تعرفهاش. اذن عقبة الكبائر يظفر ابليس بالعبد الصالح فيها من اوجه, اولا عدم معرفته بالكبيرة نفسها, ثانيا عدم معرفته بمراتبها. وفي اكبر الكبائر وليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الموبقات سبع, وليه يقول اكبر الكبائر كذا وكذا وكذا, فعدم معرفته بها ايضا يوقعه في ذلك. ابن القيم بيقول والظفر به في عقبة البدع أحب إليه من الكبيرة. عشان كده عشان نرجع ناخد برضو أن عقبة البدع أخطر بكتير قوي منها, لأن التاني ده هيعمل بدعة وهيبقى مستحسنها وهيحس أنه هو من المهتدون ويحسبون أنهم مهتدون وهو من الأخسرين أعمالا. أما صاحب الكبائر فلربما يفطن إلى خطورة ما هو عليه. العقبة دي واقعيا بالنسبة لنا احنا كملتزمين وناس عايزة تتربى بتقول لنا رسالة اخرى ان احنا محتاجين ان نتعرف على الكبائر. ويبقى الواجب الثاني لنا في هذه المسألة على الاقل نقرأ كتاب الكبائر للامام الذهبي, هو اصغره يعني كتاب الزواجر الرجل فتح ايده قوي يوصلهم لربعمية حاجة وستين كبيرة, فالامام الذهبي يخليهم سبعين. المهم العقبة الرابعة ابن القيم بيقول فان قطع هذه العقبة اللي هي عقبة الكبائر بعصمة من الله, برضه هيتخلص منها ازاي؟ بالاعتصام او بتوبة نصوح تنجيه منها, طلبه على العقبة الرابعة الا وهي عقبة الصغائر فكال له منها وقال ما عليك اذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم. يا عم طالما اجتنبت الكبائر هو لسه هو ما هو ما عرفش الكبائر فلسه يروح يقول له دي بسيطة ودي بسيطة ودي بسيطة وهكذا. أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر؟ ده إبليس بيعلمك الدرس كمان, ده ممكن يسوق إليك الحديث بإسناده ويخليك واحد كده تسمعه بودانك تروح, ما هو ده يفتح له سبعين بابا من الخير ليهلكهم بابا من الشر. روح اسمع الدرس ده واسمع في الحديث ده بالذات واطلع منه. بص الجمعة للجمعة ورمضان لرمضان وصلاة الخمس وكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر, عليك بالثلاثة دول يا حبيبي وما لكش دعوة بعد كده وعيش حياتك. يخرج يقول بس انا هظبط الثلاث حاجات دول ويبقى كده يسمعه ده وبعدين يقول له شفت بقى اهي تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات وكمان يا عم لو عملت حسنة ان الحسنات يذهبن السيئات ولا يزال يهون عليه امرها حتى يصر عليها. مش ده اللي بيحصل؟ خلونا بقى نتكلم بكلام واقعي. انت ما عندكش ذنب تعتاده الفينة بعد الفينة او ذنوب مش عارف تخلص منها وهي بتعملها كتير ما بس يعني مش قصة يعني الكلمات الفارغة اللي بتطلع من لسانك ولا تعطي لها بالا وانت عارف الحديث ان الرجل لا يتكلم بكلمة يهوي بها في النار 70 خريفا لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا بس هو عايز يقولك هتعمل ايه يعني تقفل بقك يعني ما تتكلمش. قلت لي اكيد هتكلم بس هتطلع بقى كلمة وما يعاقبش نفسه ابدا على سعيه فيما لا يعنيه وكلامه فيما لا يرضيه سبحانه وتعالى. لا يحاسب نفسه على مثل ذلك. لا نفسك جبت في سيرة فلان وسيرة علان وجبت 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 وبعد كده تقول لي الغيبة ليها 6 حاجات وده من باب الاحتراز وده من باب النصح وده من باب التحذير وده من باب مش عارف ايه ولا هو مستحضر اي معنى وهو بيتفوه وانما تشفي احيانا او اختلاف وجهات نظر ما بين الشخص اللي هو بيتكلم عليه ده ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا. طوبة لمن تكلم فغنم ومن سكت فسلم من صمت نجا. اسكت وخلينا في حالنا احنا مش عايزين وجع قلب. ادي طريقة ابليس وعادي الاخ مثلا انت هتعملها دي مش قصة دي مش حاجة. شوفوا فين الصغائر التي نرتكبها ونصر عليها فتكبر وتعظم عند ربنا ولا نعطي لها بالا. دي يعني وقفة عند هذه العقبة لاسترجاع هذه الامور ومحاسبة النفس عليها. يقول ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه. فالإصرار على الذنب أقبح منه ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ووالله من هنا أتينا في نظرنا إلى المجتمع غير الملتزم من هنا أتينا بيعملوا كبائر. فأنت قاعد هنا بقى غيرة لله هتقول كذا وكذا وكذا بيعمل كبائر موبق وانت بتعمل صغائر ومش واخد بالك منها وكبرت وبقت جبل وبقت عائق ومش ملتفت اليه لانها صغير وانت ما بتقعش في دي فتقع في ذرة كبر ومن حيث لا تدري حين تحتقر هذا الشخص العاصي وترى في نفسك العلو عليه بالتزامك الظاهري فقط. من هنا اتينا ورب الكعبة. فعشان كده لا نمكن في الارض وعشان كده جوانا مشاكل قافله بيننا وبين النصره. هي دي منها من جمله الاشياء ان احنا بنعمل ذنوب وممكن على لساننا اخبارك ايه مقصر مذنب. ايه الذنوب اللي انت بتعملها؟ ساعات وساعات كل واحد عارف عن نفسه كذا كذا خطيره قوي كبيره جدا. طب خلاص بقى شوف حالك انت واشغل نفسك بعيبك ومالكش دعوه بعيوب الاخرين وبلاش بقى تتهجم على سين وصاد وعين ولان. مالكش دعوه خليك في حالك وتطهر نفسك طالما انت بتعمل بلاوي. لا برضو ايه الشيطان يروح شده في الاتجاه التاني يخلي عينيه على الاخر ويعمل المقارنه شفت الناس بتعمل ايه وانت بتعمل ايه فانت احسن كتير. فهمتم؟ فهذه العقبه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام احمد والطبراني والبيهقي قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث صححه الشيخ الالباني اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاة فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. شفتوا الدنيا ذنب من هنا على ذنب من هنا على ذنب من هنا على ذنب من هنا لغاية مران القلب بذنوب صغيرة لا تعطي لها بالا ولعت نار واسود القلب وانت بشتغل. فمحقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنها حتى تهلكه. ابن القيم قال فإن نجا من هذه العقبة بإيه بقى؟ بالتحرز والتحفظ الورع حتى تدع ما لا بأس به خشية أن تقع فيما فيه بأس. الورع هو سبيل الشبهات. وبقول أنه أحيانا الناس بتقعد تضرب خماس سداس في توصيف وتشخيص الداء. اقول لك انت مشكلتك فين؟ مشكلتي ان انا مش محافظ على القيام. نظبط القيام وبرضه مش نافع. مشكلتي ان انا هاجر للقران. نظبط القران وبرضه مش نافع. مشكلتي ذنوب الخلوات. نخليه يضبط الامر شويه ويبعد عن المسائل دي ويسيب الذنوب دي وبرضه مش نافع. ونقعد احنا يعني مش دارين ايه المشكله وممكن المشكلة تكون حاجة بسيطة قوي هو لا يعطي لها بالا ولا أنا واخد بالي منها. ممكن تكون درهم ربا أو درهم من حرام أكله فأفسد عليه حاله، أكل مال بشبهة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين الحرام وبينه وبينهما أمور مشتبهات؟ في آخر الحديث قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد. إيه اللي دخل ده؟ علق المناوي في فيض القدير فقال وهذا دليل على أن أكل الشبهة، الشبهة اللي هو مش في مشايخ هتقولك حلال ومشايخ هتقولك حرام، شبهة فيها وجه وفيها وجه، فقال فهذا دليل على أن أكل الشبهة تقسي القلب ولا بد، فتقسي قلبه وإحنا بنخبط في حتة تانية. فالورع والتحفظ والتيقظ هذا هو الطريق. يقول فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار وأتبع السيئة الحسنة طلبه على العقبة الخامسة وهي عقبة المباحات. فبدأ يقول له لا حرج لك في فعله. إيه تعرف المباح؟ استواء الطرفين، مفيش مشكلة اعملها، لا هتاخد حسنة ولا هتاخد سيئة، مباح. فشغله بها عن الاستكثار من الطاعة. يعني هو أنا لما أخرج أتفسح عيب؟ أنا ما بقولش ما تخرجش تتفسح، أنا بقول لك أخرج أتفسح، بس أنا بقول لك إبليس هيعمل إيه عشان يضيعك؟ هيخش عليك من الحتة دي ويقول لك فيها إيه؟ روحوا عن أنفسكم ساعة، يشغلك بهذا الترويح والترفيه لغاية يروح كل حاجة، وتقول والله ده من باب مش عارف أنا واخد أهلي وبتاع علشان برضه يعني من باب حسن المعاشرة و و و، وانت في الواقع عايز تخلص يعني الزن اللي على الدماغ يعني، فبتخلص الموضوع مش النية النية كده يعني. المهم لا يشغله عن الاستكثار من الطاعة. فأي شيء هو أنا دلوقتي لما آكل أكلة كويسة في مكان كويس ده حرام؟ مش حرام، حد قال إنه حرام، بس يخليه يروح يأكل الشيء المباح اللي هو كويس لغاية ما يشبع منه ويفوت منه القيام، وهكذا. هو فيها ان انا اروح اتريض وان انا اجري شويه وبتاع، الواحد برضو علشان ما يبقاش بقى سمنه ولا كلام من ده ويبقى جسمه رياضي وده يساعده على الطاعه، يروح يتريض له شويه جسمه يتعب وما يعملش اي حاجه، يجي برضو يتكاسل عن طاعه ثانيه، خلاص استفرغ الطاقه كلها اللي كان عايزها في جانب اخر بزياده. انا بتكلم في الاسراف، في الاسراف على شيء. ابن القيم بيقول لهم فيشغله بها عن المباحات، يعني بالمباحات، فيشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن. فنخرج كده ولا السنة؟ مش مشكلة المرة دي يعني ده هي خروجة، أو مش مشكلة المرة دي ده هي شيء بعمله وبروح بيه عن نفسي في كل فترة وفترة، فيبتدي يخلوا إيه؟ يستدرجه في ترك السنن، ثم من ترك السنن إلى ترك الواجب. وأقل ما ينال منه تفويته الربح، تفويته الأرباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية. ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات. يعني لو عرف سلعة الله الغالية، لو عرف السلعة على حقيقتها، ولكنه جاهل بذلك، فإن نجا من هذه العقبة يخلص منها زي بقى ببصيرة تامة ونور هادي ومعرفة بقدر الطاعات. الواجب العملي هنا اسمه ايه بقى؟ انه لازم يكون عندك ملف كده تذكر به نفسك ما بين الفترة والفترة بفضائل الأعمال التي تتركها أو التي لا تستقيم عليها. يعني يا جماعة كل واحد مننا مثلا يشوف فضل الضحى ساعات بيفرط فيها، مثلا واحد بيفرط فيها فيجي يبقى حاطط قدامه مثلا في كذا كتاب في الأمور دي موجودة ومبثوثة، ممكن يجدها في الأسواق أو يجدها على شبكة الإنترنت أو غيرها، فضائل الأعمال، فيبتدي يذكر نفسه فضل الضحى أهو، يبقى ليه ملف شخصي بفضائل الأعمال التي يهجرها أو لا يستقيم عليها. ماشي، يبقى مثلا قلنا مثال الضحى، فيعرف أن الضحى صلاة الأوابين، وأن الضحى دي صدقة عن كل عضو من جسمه، 360 مفصل دول يغني عن الصدقة عن كل مفصل ثلاث ركعتين يركعهما من الضحى، وانه لو صلى اربع ركعات في اول النهار ربنا يكفيه اخر الليل، ويعرف ان صلاه الضحى هذه من اعظم القربات عند رب العالمين، فيحاول الاستقامه عليها لاجل ذلك. كويس، مثلا يبقى قدامه الحاجات دي يذكر بها نفسه ما بين الفتره والفتره حتى يستقيم عليها. يبقى كل فتره كده كل اسبوع مثلا عندي واجب انه اضبط موضوع القيام الوتر، الضحى، الصيام من الاثنين والخميس، الذكر باستكثار، ما لا أكثر من الحمد، لا أكثر من التسبيح، لا أكثر من الحوقلة. في حاجات كتير بتفوت مني، ما بقولش لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة في اليوم، بتتغافل عنها في وسط الحاجات. أبتدي فضائل هذه الأعمال حتى يوظفها في وقته ويضعها في الأوقات المناسبة، فيبارك الله عز وجل له في وقته، فيعرف قدر الطاعة، معرفته بقدر الطاعات والاكثار منها. وانا يعني جالي خاطر الان وانا بتكلم ان احنا كل حاجة نقف عند اي عقبة منها نجد ان مردها الى الجهل، فهو جهل بالله سبحانه وتعالى فجابه في عقبة الكفر، جهل بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فجابه في البدعة، جهل بالكبيرة فاوقعه فيها، جهل بحجم تحقير الصغيرة فأهلكه فيها، جهل بمرتبة المباح كيف يتعامل معها وكيف يقلب هذا المباح إلى طاعة فأوداه فيها، لم يعرف قدر الطاعات التي يتركها في سبيل فعل بعض المباحات فأهلكه فيها. كل المسألة تقول إلى عدم العلم، عشان كده كل واجب قلنا النهاردة بيقول إلى ذلك، عايزك تخلص الكتاب الفلاني عشان تقرأ عن الموضوع ده، عايزك تقرأ فضائل الأعمال علشان ما يخشش عليك الحتة دي، عايزك تعرف يعني كبيرة ويعني صغيرة، عايزك تتعلم ضوابط البدع علشان تبقى ما يهلككش في هذا الجانب. دي واجبات كلها تقول إلى العلم حتى نسد هذه الأبواب أمام الشيطان. طيب لو بخل بوقته، وابن القيم بيقول كلام جميل فمش قادر اتجاوزه، يعني بيقول ايه، ومعرفته بقدر الطاعات فان نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة. واحد، اثنين، نور هادي، هذا النور الهادي قلنا بقى سواء كان من القرآن، سواء كان من رحمة الله سبحانه وتعالى التي يلقيها في صدره، سواء كان من واعظ الله في قلبه الذي هو على الصراط، ومعرفته بقدر الطاعات. ثلاثة، معرفة فضائل الأعمال والاستكثار منها، ثم معرفته بقلة المقام على الميناء وخطر التجارة عظمها، خطر هنا بمعنى العظم، وكرم المشتري وقدر ما يعوض به التجار. بخل بأوقاته وظن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح، فإن صنع ذلك طلبه العدو في العقبة السادسة. لو عرف بقى أن الدنيا دي أيام قليلة، قلة المقام على الميناء، وأن الجنة سلعة الله الغالية، عرف يعني إيه جنة، وعرف كرم المشتري، فعشان ما يتحصرش ساعة ما يلاقي نفسه في الآخر خالص لم يحصل شيء من هذه السلعة الغالية، وما يتحصرش ساعة ما يلاقي أنه بخس به يوم التغابن، ويعرف القدر الذي يعوض به التجار، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فيعرف بأن المقابل اللي على شوية صبر وشيء من مكابدة بعض الصعاب في الطريق ما أيسرها، لو كانت عنده علو همة وعنده هدف أعظم من أي شيء يجري تجاهه، لو عرف ذلك كله لبخل بوقته وظن بأنفسه. طيب العقبة السادسة، عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، يعني هو مش عارف يجيبه في ده ولا في ده وده، والعبد كان بينه وبين الشيطان حافظ من الله تعالى، لكن هو بقى حتى برضو تقول تاني الى موضوع الجهل، برضو يروح جايبه فين؟ عنده فاضل ومفضول، ودي بقى محدش هيعرف يجيبها الا يعني عالم، وليس عالم بالمصطلح اللي احنا يجري على ألسنتنا الان اللي هو متمكن من فرع من فروع العلم، لا لا، معرفة مراتب الاعمال دي مش سهلة خالص. ايه الاوفق لي في هذا المقام؟ اقول اذكار الصباح والمساء ولا اقرأ قرآن؟ اتعلم الان مسألة من مسائل العلم لأنفع بها نفسي وأنفع بها من حولي وأدعو بها إلى الله، ولا أمسك مصحف وأقرأ؟ أروح أدي درس وأدعو إلى الله عز وجل، ولا أجلس في خلوة لأصلح ما بيني وبين الله؟ أنهي؟ أعمل فين؟ إزاي؟ كل ده مطلوب، بس إمتى وقته؟ أدي إيه من وقتي لده؟ أدي وقتي للخلوة قد إيه؟ خليها نص ساعة، وخلي مثلا باقي الواجبات تاخد 3-4-5-6 ساعات توازن ما بين الواجبات، فدائما أبدا يهلكه في هذا الجانب. وقل من يعني يستطيع أن يتجاوز هذه العقبة بسلامة، قل من تجد ذلك، أنه تتفاضل هذه الأمور. وإحنا ذكرنا زمان كنا عاملين درس عن الأفضل، وجمعنا فيها كل الأحاديث الوردة اللي فيها خير كذا أو أفضل العمل كذا، وخرجنا بنتائج كثيرة. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب الناس بإجابة واحدة عن فضائل الأعمال، فاختلف الأمر يعني بعض الناس يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن عمرو أقرأه في كذا أقرأه في كذا أقرأه في كذا حتى قال من قرأه دون ثلاث لم يفقه، قالوا بعض أهل العلم هذا الأوفق في حاله، وإلا فقد فهم بعض السلف أن الأمر ليس كذلك وأن هذا النهي ليس على بابه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن ينفق الإنسان نفقة كثيرة وتعود هذه النفقة بالخسران على أهله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ثم يأتيه أبو بكر يقول ما تركت لهم، يقول تركت لهم الله ورسوله، ويأتي عمر بنصف ماله ولا يتعقبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول لهم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، لأن كل واحد أوفق لحاله شيء آخر. فعشان كده مسألة ليست من السهولة بمكان. المسألة دي بتقول بقى إيه؟ بتقول الكلام اللي احنا قاعدين بندرسه على مدى هذه السلسلة، اللي هي معرفة نفسه، إيه الأوفق لنفسك، ومعرفة عيوب نفسه إزاي يتفاداها، فيعرف الداء ويعرف الدواء ويعرف إيه الأوفق لنفسه. تعرف أنت إن قلبك دلوقتي ينصلح بجزء قرآن، غيرك يصلحه ألف استغفار، غيرك يصلحه خروج في دعوة، واحد يصلحه كذا من أبواب الخير، واحد يصلحه أنه يرفع سماعة التلفون يكلم والده ووالدته تلين قلبه، واحد يروح يكفل يديه، هو ده الأوفق لقلبه. يجي يعمل نفس شغل التاني ما تجيبش معاه. عشان كده ما أقدرش في النقطة دي أديك واجب عملي إلا أن تدرس نفسك وتعرف ما يصلحه. انت تبقى عارف ايه اللي بيأثر فيك. احنا قلنا يبقى ممكن نحط لها برضه واجب عملي في النقطه دي الكلام اللي احنا قلناه المره فاتت، ناكد عليه المره دي. اعمل لنفسك وردك القران في هذا الاسبوع هتقرا ختمه، شوف الايات اللي انت بتستوقف عندها ويجل لها قلبك ايه هي. ما انا عايز افهم نفسي ايه اللي يصلحني، ايه اللي بيجي قلبي بيه. ففهمي لهذا يترتب عليه ان اضع من الاعمال ما يناسب حالي. يعني انت ما تنفعش في طلب العلم، طلب العلم والله يزيدك كبرا، فما يصلحكش انت انك تزود في الحتة دي على غير الوجه. يعني ما ينفعش انت تروح جاي كده شامخ بانفك وتروح مثلا ماسك كتاب من كتب التقيلة اللي الناس النهاردة لما حد بيخلصها ولا بيعملها بيشار اليه بالبنام، تروح ماسك انت وتروح عاملها. لو تحط لك كده في البرنامج العملي بالنسبة لك يبقى انا بفسدك، لانك انت بعديها انت عايز تحقق ده، انت عايز تقول انا خلصت التحويل، او انت عايز تقول انا خلصت كتاب من الكتب مثلا زي المستصفى، كتاب زي المستصفى في الاصول، قول انا مخلص المستصفى خلصته على الشيخ فلان، او انا مخلص مثلا في النحو مخلص الالفيه ومخلصها بشرح من الاشموني، او انا مخلص مش عارف ايه. فخلاص انت لو تحط لك الحاجه دي في النص هتبقى افسدتك، لانك خلاص كده انت هو ده اللي كان مطلوب بالظبط. فهذا ليس من معرفه الانسان بنفسه. يعني تلاقي ايه ميل قلبه، ميل قلبه كل واحد بيطلب مني طلب او بيطلب من المشايخ طلب بحس ان هو طلبه مكيف على رغبات نفسه. انا عايز الشيخ تخلص لنا الكتاب ده، انا عايز الشيخ تشرح لنا الكتاب ده. ده انا على طول طلبه العلم كلهم اللي حواليا يعني كل واحد بيطلب حاجه اللي هي يشمخ بها بانفه. وانا عشان كده بقول انه ما ينفعش ما يصلحكش، وبيزوغ في الحته دي، بيزوغ فيها علشان خاطر الحته دي هتكمل السي في بتاعته، هتكمل برستيج، هتكمل الصورة الحلوة اللي هو بيرسمها، صورة الخيالية للأسف الشديد التي ليس لها أي وزن في الواقع ولا وزن لها عند لقاء الله تعالى ساعة الحساب. هذه العقبة عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعة. يقول ابن القيم وهذه العقبة يأمره بها ويحسنها في عينه ويزينها له، وأراه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم كسبا وربحا، لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالية، فشغله بالمفضول عن الفاضل، وبالمرجوح عن الراجح، وبالمحبوب لله عن الأحب إليه، وبالمرضي عن الأرض له. ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ مين اللي يعرف يجتاز هذه العقبة؟ هؤلاء الأفراد في العالم، والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأول. يا ريت ابن القيم يقول طب يا ريت بس الشيطان يجيبنا في الفضل والمفضول، يا عم ده احنا تبقى مفيش بعد كده. الأغلبية والأكثرون يوقعهم في العقبات الخمس الأول، فإن نجا منها ينجو بيبقى بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في الفضل ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها. الكلام كله في المدارج، ارجعوا إليه، فهو في آخر مجلس التوبة اللي هو النظر الرابع في أسرار التوبة. يقول: ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسودها، فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومسودا. الدليل قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد. إذن في استغفار سيد أعظم وفي استغفار أدنى، وفي الأعمال كذلك ذروة وما دونها. الدليل المعروف في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. والأعمال تتفاخر وتقول الصدقة أنا أفضلكم، وهذا وارد في صحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وصححه الألباني عن عمر قال: ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم. إذن هناك في تفاضل ما بين هذه الأعمال، فإن نجا من هذه العقبة لم يبقى هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد منها، ولو نجا منها أحد لنجا منها الرسل، رسل الله وأنبياؤه وأكرم الخلق عليه، وهذه هي أصعب العقبات لأنه لا ينجو منها، ألا وهي عقبة تسليط جنوده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب. التسليط، تسليط سواء بقى شياطين الإنس والجن. وهذه العقبة يقول ابن القيم لا حيلة له في التخلص منها، فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام له بأمره جد العدو في إغراء السفهاء به، فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب وأخذ في محاربة العدو لله وبالله. هيقول لنا بقى كلام حلو نتأمله كده ويبقى ختام هذه الجلسة. يقول: فعبوديته عبودية خواص العارفين. هذه العبودية تسمى عبودية المراغمة، المراغمة، ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر التامة. عايز تخلص من هذا الأمر، هو قال صعب أوي أن أنت تنجو منها، كل ما هتزود في الطاعة كل ما هتزود هتلاقي الناس تتكلب عليك وهتلاقي الناس تتربص بك وهتبقى مهالك ومشاكل، فده ممكن يكون قاطع كبير بينك وبين اجتياز هذه العقبات والهلكات. فيقول: مفيش حل في الموضوع ده إلا استشعارك لمراغمتك، يعني إغاظتك ومحاربتك لهؤلاء المتربصين بك، فلا ينتبه إلى فضل هذه العبودية إلا أهل البصائر التامة. فلا شيء أحب إلى الله، وده يجعلنا نجعل الكلام كله في نسق واحد، احنا ابتدينا الكلام بأنه عدو خبيث وإن دي حقيقة أساس، هو ده، وننهي الكلام هنا، إنه من أعظم مقامات العبودية إنك تحارب وإنك تغيظه وفرحك بإغاظته وبمراغمته، وليها يعني شيء من السرور يجعل فيه أنفس الناس، وهي دي الجانب الغريزي اللي جبل عليه الإنسان. يعني في حتة كده هو عايز يتميز وعايز يحس إن هو أحسن وعايز يستشعر إنه من هو دونه بيغيظه، أنا هو أنا الأحسن أنا الأفضل وكده. فالجانب ده الطريق السليم له هو ذلك، انك انت قاعد بتغيظ في الناس وقاعد بتعمل مش عارف ايه، يا عم خلينا في المتربص بيك اللي قاعد لك ده، الناس دول غلابة، خلينا في العدو الخبيث الكائن بجوارك وانت لا تدري. فإغاظته تدخل على قلبك السرور ان انت هزمته وصرعته وهكذا. فيقول: وقد اشار سبحانه الى هذه العبودية في مواضع في كتابه، قال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، فسمى المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغما يراغم عدو الله وعدوه، والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته، يعني مجاهدته ومحاربته. فمن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، ويكون من ذلك سعة ليوسع الله عز وجل عليه، فيوسع عليه من فضله في مقابل مجاهدته. وكلما استشعر معنى الغربة والهجرة إلى الله يستشعر مدى الحرب
التي ستكون له مع الشيطان، وأن هذه المعركة ستكون معركة يشتد فيها البأس ويحمى فيها الوطيس، معركة ما أشدها، فسيجد مراغما كثيرا، سيجد مراغمة كثيرة، سيجد محاربة كثيرة، لكن هذه المراغمة بهجرته إلى الله وبأخذه الطريق ستكون ميسورة عليه إن شاء الله تعالى. فالله يحب له ذلك، يحب أن يراغم العبد الصالح الشيطان في هذا الباب. شفتوا بقى أن الهجرة الحقيقية وأن الجهاد الحقيقي هو هذا الجهاد وهذه الهجرة، فهمتم؟ إنه الجهاد اللي هو جهاد الكافر والجهاد العدو الظاهر هو يقول إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والشيطان، هو ده الجهاد، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. وقال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. احنا لسه متفقين إنه الشيطان عدو، فلا ينال من عدوه نيلا هذا وذاك إلا كتب له به عمل صالح. وقال جل وعلا في مثل رسول الله وأتباعه: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمغايظة الكفار، والكافر الأكبر هو إبليس، فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب، شيء يحبه الله عز وجل. فكونك تغيظه، كونك تراغمه، كونك تجاهده، كونك تقاتله، هذه من أعظم مقامات العبودية، فموافقته فيها من كمال العبودية. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا سهى في صلاته سجدتين، وقال: إن كانت صلاته تامة كانت ترغمان أنف الشيطان. برضو إيه؟ شفتوا عبودية المراغمة. وفي رواية قالت: ترغيما للشيطان، وسماها المرغمتين، السجدتين حالة سهلة. فمن تعبد الله بمراغمة عدوه، شوفوا بقى الجزاء الأوفى لمن قام بهذه العبودية، فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر. وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذا كانت المراغمة محمود فيها ما لا يكون محمودا في غيرها. زي ايه؟ حمد التبختر بين الصفين والخيلاء لترغيم أنف العدو، فيمشي متكبر، هذه المشية لا يحبها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. فهكذا فاشمخ بأنفك هنا واستشعر فرحة الله سبحانه وتعالى، استشعر مدى حبه لهذه المراغمة لعدوه وعدوك الشيطان الرجيم. قال ابن القيم: وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس، ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول. واللي حيحس بقى يعني قد ايه ربنا سبحانه وتعالى سيشكره على هذه المراغمة، فيكون من نصيبه من حلاوة الإيمان ومن لذة الإيمان ما يجعله يتحسر على ما مضى من الأيام كان الشيطان هو الفائز عليه في هذه المعركة. فبالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة، فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى، فكلما وقع في ذنب أحدث له توبة، ويعرف أن الله يحب التوابين فيرغمه، يبقى فيها معنى. خدتوا بالكم الحتة دي؟ إن هو بيتوب كده إغاظة للشيطان، فيكون في هذا له نصيب من الرحمة وفضل الله سبحانه وتعالى عليه أن وفقه إلى هذه التوبة والمراغمة للشيطان الرجيم. هذه هي العقبات السبع التي يضعها الشيطان في طريقك إلى الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من كيد الشيطان، وأن يجعلنا من عباده المجاهدين في سبيله حق الجهاد، فنجاهد أنفسنا ونجاهد الشيطان ونجاهد هوانا ونجاهد دنيانا على الوجه الذي يرضي ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.